بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا بالأمس عن أهمية البحث عن الشيخ المربي المعلم الذي ننتفع بحاله قبل مقاله، واليوم نريد أن نتعرف على الصفات التي ينبغي أن تتحقق بهذا الشيخ المربي، بهذا العالم الذي ينفعنا حاله ومقاله، بهذا المرشد الذي نلقي إليه زمام عقولنا وقلوبنا ليأخذ بنا إلى الله تبارك وتعالى.
نعم. وللمرشد شروط لا بد منها.
طبعا إخوتي الأكارم، أن هناك شروط في الإنسان الذي أصحبه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا كلام في الصاحب. نحن الآن نريد شروط أعلى، لأنني لا أصاحب أخا أو صاحبا أو صديقا، وإنما أصاحب شيخا معلما، يعني سأخذ عنه العقيدة والفقه والأخلاق، سوف أسلم إليه عقلي وقلبي وقضاياي الخاصة والعامة. هكذا أنا الآن، أنا عندما أجلس مع شيخ أقرأ عليه، أنا أخذ عنه العقيدة. طيب إذا كان فاسد العقيدة مشكلة، طيب أنا أخذ عنه الفقه، فإذا كان جاهلا في الفقه فهذا أمر مشكلة. طيب أنا أخذ من أحواله، فإذا كان عنده عيوب في شخصيته، يحب الدنيا، يتعلق بالدنيا، وعنده كبر، عنده كذا، لا شك أنني سأتضرر بهذا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم نريد أن نبحث عن الشيخ المربي الذي تتحقق فيه هذه الشروط، وعندها نمتلك الموازين الدقيقة في اختيار الشيخ الذي نلتزم عنده.
وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتأهل لإرشاد الناس، وهي 4.
طبعا إخواننا، هنا ليس معلما فقط، وإنما شيخا مربيا ومرشدا مزكيا، نريده هكذا. يعني لذلك إخواننا، هذه الصفات هي الصفات التي نبحث عنها في الشيخ الذي نلتزم معه بعلم وتربية وتزكية وإرشاد وتوجيه لظواهرنا وبواطننا.
أولا، أن يكون عالما بالفرائض العينية. ثانيا، أن يكون عارفا بالله تعالى. ثالثا، أن يكون خبيرا بطرائق تزكية النفوس ووسائل تربيتها. رابعا، أن يكون مأذونا بالإرشاد من شيخه. أما الشرط الأول،
طبعا إخواننا، الشرط الأول أن يكون عارفا عالما بالفرائض العينية، يعني ليس بالضرورة أن يكون الشيخ المربي عالما بمسائل الفقه والعقيدة بتفاصيلها، يشترط أن يكون صحيح العقيدة، وأن يكون مؤديا للفرائض التي فرضها الله عليه، وأن يكون عالما بها. لذلك إخوتي الأكارم، ربما يعني إنسان أحيانا يظن أن المقصود فقط العلم، لا، نحن عم نبحث الآن مو عن علم فقط، عم نبحث عن تربية، عم نبحث عن تزكية. فالشروط التي نحتاجها في المعلم شيء، والتي نشترطها في المربي شيء آخر. نحن الآن عم نبحث عن صفات الشيخ المربي. فهذا المربي ربما كان عارفا بالله، ولي من الأولياء، لكن ليس بعلامة، يعني ليس فقيها على المذاهب الأربعة، وربما ليس متبحرا في العلم في مذهب واحد. يعني أنا الآن عندما أريد أن أبحث عن العلم أبحث عن متخصص. فإذا أردت التربية أريد إنسانا متخصصا بالتربية، لكن عندما نجمع التربية مع العلم فلا شك أن هذا يكون أفضل وأحسن، لكن ليس بالضرورة أن يكون الشيخ المربي يعطيني علم الشريعة الفقه والعقيدة والنحو كذا، لا، لكن هو إذا كان صادقا ومخلصا وهذا هو حسن الظن به فلا شك أنه يوجهني إلى العلم الذي أحتاجه ويوجهني إلى غيره لآخذ عنه العلم.
أما الشرط الأول فينبغي أن يكون المرشد عالما بالفرائض العينية كأحكام الصلاة والصوم والزكاة إن كان مالكا للنصاب،
يعني الأشياء التي يجب عليه أن يعملها ليكون عاملا بعلم، ليكون عاملا بعلم. أما إذا كان الشيخ فقيرا هل يلزمه أن يعرف أحكام الزكاة؟ لا يلزمه. إذن معنى ذلك هذا في حقه ليس فرض عين، هو الآن لا يعلمني أحكام الزكاة ولا يعلمني أحكام الحج، هو يعلمني آفات النفوس ويعلمني الأخلاق الحسنة لأكتسبها. لذلك هو شيخ مرب ينبغي أن نلاحظ فيه هذا الجانب. لكن حتى لو كان شيخ مربي ما بيصلي الفرائض ما بيصوم الفرائض، نعم، إذن لابد أن يكون عالما بهذا القدر ليكون عابدا لله تبارك وتعالى على علم فيما افترض عليه.
وأحكام المعاملات والبيوع إن كان ممن يتعاطى التجارة، وأن يكون عالما بعقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد فيعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل إجمالا وتفصيلا، وكذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا سائر أركان الإيمان.
نرجع نذكر أنفسنا أنني لا أجلس عند الشيخ المربي لأقرأ عنده العقيدة، أنا عم نحكي عن شيخ مربي سوف يزكي نفسي، لذلك ليس بالضرورة أن يكون متبحرا في علم العقيدة، لا، لكن كما قلنا لو كان عالما بالفقه والعقيدة وقضايا العلم الظاهر وأضيف إليه صفات الشيخ المربي كان هذا أفضل وأحسن وأنفع، خصوصا في تربية طالب العلم.
وأما الشرط الثاني فينبغي أن يتحقق المرشد بعقيدة أهل السنة عملا وذوقا.
جميل، يعني العقيدة أيها الإخوة لها وجهان، هي عقيدة واحدة لكن لها جانب علمي معرفي في العقل ولها جانب شعوري وجداني في القلب. أنا أؤمن أن الله عالم وأستطيع أن أشرح هذه الصفة وأن أقيم عليها الأدلة وأن أبين متعلقاتها، هذا كله في العقل، لكن في القلب يجب علي أن أتذوق أن الله عليم، وعند ذلك تظهر ثمرات المراقبة وأن الله تبارك وتعالى مطلع علي في سري وعلانيتي في خاصة أمري وفي علانية أمري. إذن هذا جانب ذوقي وجداني، والعارف ينبغي أن يكون متحققا بالعقيدة صحة وسلامة في جانب العقل والمعرفة، وأن يكون متذوقا لمعاني العقيدة في ميدان القلب والشعور. لذلك هذا أمر دقيق جدا أيها الإخوة. ثم بعد ذلك يرتقي هذا المربي بميدان الذوق والوجدان إلى مراتب أعلى وأعلى وأعلى في ميدان تذوق العقيدة والتحقق بها. لذلك إخواننا كما أن معرفة الفقه والتحقق به عملا درجات، كذلك معرفة العقيدة والتحقق بها ذوقا أيضا درجات، والأولياء درجات في ذلك بعضهم فوق بعض.
فينبغي أن يتحقق المرشد بعقيدة أهل السنة عملا وذوقا بعد أن عرفها علما ودراية،
نعم،
فيشهد في قلبه وروحه صحتها ويشهد أن الله تعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ويتعرف على حضرات أسماء الله تعالى ذوقا وشهودا،
ليس معرفة علمية عقلية. والحقيقة يعني أنا أستغفر الله وأحذر نفسي من هذا، ربما كان إنسان أحيانا غير مسلم يقرر عقيدة الإسلام. يعني الآن في بعض جامعات الاستشراق هناك من يدرس العقيدة ويشرحها ربما يعني مثل علماء المسلمين، ومع ذلك هو ليس مسلما، وهذه المعرفة وهذا العلم في حقه حجة عليه وليس له. طيب كذلك أيضا في ميدان المسلمين هناك إنسان يعرف العقيدة ويدرسها ويشرحها لكن ليس متحققا بها، يشرح صفة العلم لله عز وجل ويبينها ويقيم عليها الأدلة ويزيل عنها الشبهات، ثم بعد ذلك إذا خلى بنفسه عصى الله عز وجل. نقول له أين تدريسك لصفة العلم؟ هو يدرس في أسماء الله تعالى أن الله هو الرزاق ويشرح هذا الاسم ويبين مجالاته كذا، لكن إذا رجع إلى نفسه اعتمد على الأسباب وتعلق بهذه الوسائل ونسي أن الرزاق هو الله وتعلق بفلان وكذا، نقول لو أنت أتقنت جانب العلم والمعرفة لكنك فشلت في ميدان التذوق والحس القلبي. لذلك السلوك أيها الإخوة، السلوك غالبا يكون منطلقه مشاعر القلب وليس قناعات العقل. السلوك غالبا يتبع ما في القلب لا ما في العقل. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ندعو أنفسنا دائما إلى أن نتعرف العقيدة علما ومعرفة من حيث فهم العقيدة وإقامة الأدلة عليها والبراهين ومعرفة ردود الشبهات، لكن بعد ذلك لابد أن ننتقل إلى جانب الشعور والتحقق الذوقي والإحساس القلبي والتذوق في قلوبنا لمعاني العقيدة.
ويتعرف على حضرات أسماء الله تعالى ذوقا وشهودا ويرجعها إلى الحضرة الجامعة، ولا يشتبه عليه تعدد الحضرات إذ تعدد الحضرات لا يدل على تعدد الذات.
سبحان الله، هذا معاني إخواننا جميلة. يعني أنا الآن أقول كيف أفهم أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم وأنه منتقم جبار؟ طبعا إخواننا هذه أسماء لله سبحانه وتعالى وهذه تجليات للذات في الخلق، فالله تبارك وتعالى غفور رحيم، كذلك هو جبار منتقم، هو كريم حليم، وهو قادر مقتدر. صفات الجلال وصفات الجمال وكذلك أسماء الجلال وأسماء الجمال كلها في دائرة صفات وأسماء الكمال، كلها كمال في حق الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
وأما الشرط الثالث فلا بد أن يكون قد زكى نفسه على يد مرب ومرشد فخبر مراتب النفس وأمراضها ووساوسها.
وطبعا إخواننا هذه أيضا قضية هامة جدا. انظروا أيها الإخوة، نحن الآن لا نتكلم عن صفات عادية، صفات عالية جدا. يعني هذا الشيخ الذي أريد أن ألتزم عنده ينبغي أن يكون قد زكى نفسه عند شيخ مرب. وطبعا إخواننا هنا لابد أن ننتبه أن الشيخ المربي لا يزكي تلميذه فقط في جانب من جوانب التزكية. يعني ليس المهم أنه والله أنا الآن بشيخي أن يعلمني فقط كثرة الذكر أو أن يوصلني إلى الكرامات أو إلى رؤية المنامات أو إلى كشوفات، لا ليس هذا هو المهم. المهم أن يجعلني على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهري وباطني، فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله تعالى. وهنا أيها الإخوة لابد أن نحذر أنفسنا من تجزيء التربية، من تجزيء التربية إن والله أنا أربي تلميذي فقط ليكون يعني مريدا فقط في جانب العبادة، في جانب الذكر، في جانب قضايا التي تخص علاقته بالله عز وجل، أو ربما علاقته بشيخه وانتماءه إليه، هذه مشكلة. لكن نحن نريد في الشيخ المربي هو الشيخ الذي يربي تلميذه والمريد السالك على صلاحه ظاهرا وباطنا في العبادات والمعاملات فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله تعالى.
وعرف أساليب الشيطان ومداخله وآفات كل مرحلة من مراحل السير،
وهذا شيء مهم جدا أيها الإخوة، أن يعرف هذا الشيخ المربي، أن يعرف آفات النفوس، أن يعرف أمراض القلوب، أن يعرف أخطاء السلوك، أن يعرف عادات الناس، أن يعرف الأحكام الشرعية التي تخص الناس، أن يعرف القضايا العبادية والقضايا التعاملية والقضايا الاجتماعية، حتى يستطيع أن يربي تلميذه بشكل دقيق. أما والله أنا تلميذ الآن يكثر الذكر لكن عنده كبر، طب هذا أنا أصلحت في جانب وأفسدت في جانب آخر. هذا التلميذ الآن يعني نعم هو متعلق بشيخه لكن يحب الدنيا، طيب إذن هذه مشكلة أيضا. لذلك إخوتي الأكارم، هذه الشمولية في التربية شيء مهم جدا، لأننا اليوم عندما ندعو إلى تربية ناقصة سنجني ثمارا ناقصة، وهذا ما نلاحظه في أنفسنا، سبحان الله، في أنفسنا نقصا وفي تربيتنا نقصا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ندعو اليوم إلى شمول التربية، إلى عموم معنى التزكية، وليس في جانبين واحد.
وطرائق معالجة كل ذلك بما يلائم حالة كل شخص وأوضاعه.
يعني اليوم نحن ربما نرى كثيرا من الناس يتصدرون جانب التربية والتزكية وكذا، لكن لو نظرنا إخواننا إلى إمكانياته، إلى معرفته، أو إلى منهجه التربوي، تجده فقط محصور في جانب معين، في جانب معين في التزكية، في جانب معين في العبادة، في جانب معين في الذكر، في جانب معين في قضايا عن السلوك. أما حقيقة الشيخ المربي هو الذي يعتني بمريده في النواحي كلها، ويشرف على تربيته في قضاياه الظاهرة والباطنة، العامة والخاصة، في العبادة والمعاملة، إلى غير ذلك.
وأما الشرط الرابع،
وطبعا إخواننا هذا الأمر يجعلنا أمام شيء، أن يكون هذا الشيخ حقيقة يمتلك وسائل التربية، يمتلك أدوات التربية، مناهج التربية، يعني يعرف كيف يعالج الحقد، كيف يعالج الحسد، كيف يعالج حب الدنيا، كيف يعالج الكبر، كيف يعالج كذا وكذا هذه الأمراض. يعني يسمع أن مريده ربما يعني عاق للوالدين، طيب هذا الأمر ما بده معالجة، هذا ربما كان ظالما وربما كان معتديا. يعني أحيانا يأتي إنسان يشكو التلميذ إلى شيخه، تلميذك فعل معنا كذا وكذا وكذا في قضايا الدنيا، طيب الآن هذا الشيخ الآن هل يسكت؟ قال إذا بتكلم معه بخسره، أعوذ بالله، أنت إذا تركته خسرته، لأنك لا تريده أن يكون معك في الدنيا، بل تريد أن تصنعه ليكون عبدا لله عز وجل. وإذا سكت عن مخالفته لشرع الله وعن معصيته في حق عباد الله، فلا شك أنك قد خسرته مريدا. أنت ربما يبقى معك هذا التلميذ ويبقى يحضر عندك، لكن خسرته مريدا، هو الآن لم يبقى مريدا، وأنت لا تعامله على أنه مريد لله، بل تعامله على أنه مريد لك، وهذه مشكلة كبيرة نقع بها. أما أنا الآن يجب علي أن أكلمه عن عيوبه وعن أخطائه وعن كذا، طبعا بحكمة ولطف ومنهج تربوي صحيح، لكن لابد أن أنوه على هذه القضايا. سمعت أنه ربما مقصر في جانب في العبادة، أنه يقع في معصية، أنه ربما في ظلم، في عنده أخطاء في السلوك أو في العقائد، لابد أن أواجه هذه النقاط وأن أبينها له وأن أشرحها له وأن أزكيه وأربيه في ذلك، وإلا إذا تركته هذا غش. لذلك إخوتي الأكارم، فرق كبير كبير بين شيخ ينظر إلى التلميذ أو المريد على أنه له، هذا تلميذي، هذا من تلاميذي أو ما شابه ذلك، وبين أن يراه أمانة في عنقه، هو عبد لله عز وجل أتى إلي لأدله على الله، لآخذ بيده إلى الله، لأصلح ما بينه وبين الله، وأصلح ما بينه وبين خلق الله. الإنسان أيها الإخوة المؤمن الصادق يأتي إلى المسجد ليحضر درسا، هو الآن ما تكلم معي أبدا، لكن ما لسان حاله؟ يعني لما إنسان جاء وأعد بالدرس شو لسان حاله؟ يقول لي أنا جاهل فعلمني، بلسان حالي هكذا، ولا لماذا جلس؟ طيب، يقول لي أنا عندي أخطاء في سلوكي وخلقي فقومني، يقول لي أنا أريد الله عز وجل فدلني على طريق الله. إذن هو يريد مني أن أوصله إلى الله عز وجل، هذا ما يريده. لذلك أنا يجب علي أن أنظر إليه على أنه أمانة الله عندي، أمانة. هذا التلميذ أعطاني وقتا وفرغ لي عقلا وألقى إلي قلبا وصار يسمع كلامي، إذن هو الآن صار أمانة عندي. خطيب يوم الجمعة يطلع بيخطب إخواننا على المنبر، ليه؟ شو لسان حال الناس لما كلهم جايين يسمعوا الخطبة؟ ليه؟ إذن معناها يعني كأنهم يقولون له نحن الآن أعطيناك وقتا وفرغنا لك عقلا وألقينا إليك قلبا لتجعل في هذا الوقت وفي هذا العقل وفي هذا القلب ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. إذن أمانة. هذه النظرة أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه لها. معاذ الله أيها الإخوة أن أقول إن والله هذا تلميذي هذا إلي، لا. لذلك إخوتي الأكارم، أنا قد أقول صادقا لإنسان أنت لا أستطيع أنا أن أقدم لك حاجتك، أنا لا أستطيع أن أنفعك إما في ميدان العلم أو في ميدان التربية، وربما أقول له رزقك ليس عندي. أنا صادق في ذلك. لماذا؟ أراه لا ينتفع عندي ولا يسمع مني، ولا أستطيع أنا أن أدله على عيوب نفسه أو أن أخلصه من عيوب نفسه. إذن أنا يجب علي أن أكون أمينا. لذلك يا إخوة الأكارم، الإنسان الصادق مع الله عز وجل العارف بتفاصيل هذه القضايا لا يفرحه كثرة الحضور، وإنما يفرح إذا شعر بتوفيق الله عز وجل أنه يستطيع أن يقدم بتوفيق الله ما ينفع الناس في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. أنا أفرح عندما أجد هذا التلميذ أو هذا المريد فعلا في استقامة حقيقية، في تألق في ميدان العبادة والمعاملة، أجده دائما الترقي فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين خلق الله. هذا هو الشيء الذي نريده في عالم التربية.
وأما الشرط الرابع فلا بد للمرشد من أن يكون قد أجيز من شيخه بهذه التربية وهذا السير.
طبعا إخوتي الأكارم، يعني كل علم، كل مجال صنعة، كل مجال في ميدان العمل لا بد له من أن يتلقاه الإنسان عن أهل الخبرة. لكن بعض الناس نظر إلى علم الشريعة ونظر إلى التصوف على وجه الخصوص وإلى ميدان التربية على وجه أخص، نظر إليه على أنه عبارة عن معلومات وملكات ذاتية. يعني أحيانا في إنسان الله أعطاه ملكات قدرات عقلية ونفسية قبل العلم الشرعي، عنده ملكات قيادية إدارية، صحيح هذا الإنسان يستطيع أن يتولى ميدان التوجيه للناس، لكن انتبه، هذا العلم وهذه الملكات وهذه القدرات تجعلك مديرا في شركة، تجعلك قائدا في عمل دنيوي، أما أن تكون شيخا مربيا فلا بد أن تضيف إلى هذه القدرات وهذه الملكات أن تضيف إلى ذلك خبرات علمية وتربوية، وهذا لا يتأتى إلا أن تكون على يدي شيخ مرب. يعني أحيانا الإنسان قد يقرأ كتبا ويطلع على مقالات، ربما يتابع قضايا في ميدان التأثير والبرمجة وكذا، هذا لا يجعله مربيا، هذا ممكن يكون منظر، ممكن يكون إخواننا يقدم بعض النصائح العلمية العامة، لكن أن يكون شيخا مربيا لا يستطيع أن يكون شيخا مربيا إلا إذا نال أهلية التربية للغير بما بناه على تربية، هو تربية من نفسه أولا عند يدي شيخ تلقى من حاله قبل مقاله.
فمن لم يشهد له الاختصاصيون بعلم يدعيه لا يحق له أن يتصدر فيه.
طبعا إخواننا هذا في ميدان الطب مسلم به، في ميدان العلوم الكونية مسلم به. نعم، بالعكس، الإنسان الطبيب، الإنسان المتعلم من علوم الدنيا هو يسعى دائما لأهل الخبرة ليتدرب على أيديهم في التخصص في مجاله الدنيوي. طيب لماذا لا نتعامل بنفس الطريقة مع العلوم الشرعية عموما ومع علم التربية في التصوف خصوصا؟ يعني الآن أنا مثلا ما بأخذ طب إلا على الإنسان متخصص. نعم، ويفخر الطبيب بقوة الجامعة التي درس فيها والمدرس التي قرأ عنده كذا، هذا في ميدان الدنيا. يفخر التلميذ بقوة مرجعيته ومؤسسته التي تلقى عنها العلم والمدرس الذي أخذ عنه العلم. طيب نحن أيضا في علم الشريعة أولى أن نفعل ذلك، وأولى أن نبحث عن المؤسسات النافعة التي تعطينا العلم والتربية، وأن نبحث عن الشيخ المعلم الذي يعطينا العلم والتربية خصوصا في ميدان التصوف والتربية.
فالإجازة هي شهادة أهلية الإرشاد وحيازة صفاته، وعليها أسست الآن فكرة المدارس والجامعات. فكما لا يجوز لمن لا يحمل شهادة الطب أن يفتح عيادة لمداواة المرضى، ولا يصح لغير المجاز في الهندسة أن يرسم مخططا للبناء، وكما لا يجوز للذي لا يحمل شهادة أهلية التعليم أن يدرس في المدارس والجامعات، فكذلك لا يجوز أن يدعي الإرشاد غير مأذون له به من قبل مرشدين مأذونين مؤهلين يتصل سندهم بالتسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونقول بالمقابل، كما أنه ليس لجامعة أو مؤسسة أو مدرس أن يعطي شهادة لإنسان غير مؤهل، كذلك في ميدان الإجازة العلمية والتربوية لا يصح أن نعطي إجازة لغير مؤهل. يعني عندنا إخوان الإجازات العلمية قد تكون أحيانا لمن نرجو أهليته في المستقبل، لكن الآن في عصرنا أصبحت الإجازات لها معنى جديد، معنى آخر، غير معنى إن والله البركة والتبرك بالإسناد وما شابه ذلك. لذلك نحن اليوم في هذا العصر لما صارت الإجازات يبنى عليها ويعتمد عليها وربما يؤسس لمستقبل من خلالها، صار لا بد أن ننتبه إلى قضية الإجازة. واليوم إخوان الأكارم، حقيقة هناك من يطلب الإجازة وهو ليس أهلا لها، وهناك من يعطي الإجازة لمن ليس أهلا لها. ونحن أيضا إذا كنا نقول لا يحق لإنسان أن يكون مربيا إلا بإذن من شيخه، نقول لهذا الشيخ أيضا لا تأذن لمن ليس بأهل، لا تأذن لمن ليس بأهل. لذلك سبحان الله إخواننا، ألم نلاحظ في عنا علماء كبار، لو نظرت في حياتهم كم إنسان أجازوا؟ قليل جدا. ليه؟ ما كان إخواننا قضية الإجازة هي عبارة عن مطلب أو كذا. اليوم صار في عنا مرض في هذا الأمر. كنا في ميدان العلم، هناك من يسعى بإجازات في الأسانيد، وهناك من يسعى بإجازات في قضايا العلم وكذا، شيخي أجزني أجزني. صرنا إلى مرحلة أخرى، هناك من يطلب الإجازات في ميدان السلوك والتربية. يعني هناك من يسعى لذلك، هناك من يريد أن يحصل ذلك، هناك من يريد أن يفتخر بذلك، إنه والله أنا معي إجازة بالتسليك بالورد العام والورد الخاص والخلوة وما شابه ذلك، أصبحت مطلبا نفسيا ونوع من أنواع الشهرة النفسية أحيانا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن حقيقة نريد أن ندافع عن التصوف ألا يتكلم به غير المؤهل، ولا نريد أن نعطي إجازة إلا للأهل. طيب أنا بسأل إخواننا أحيانا، أنا لماذا أعطي إجازة لمن ليس بأهل؟ طيب إنسان ما له مؤهل، لماذا أعطيه إجازة؟ الحقيقة إخواننا هذا السؤال ينبغي أن نراجع فيه أنفسنا، لأنني أحيانا أريد أن أكثر جماعتي، وأنني أحيانا أريد أن يبقى هذا التلميذ عندي، وأنني أحيانا ربما أرضخ لطلباته الكثيرة وما شابه ذلك، وأحيانا فعلا أنا أريد أن يبقى هذا الإسناد وأريد أن أشجع هذا الإنسان. هذه أشياء أخرى، لكن نحن نحذر جدا من خلال ما نرى من آفات هذه المسألة في قضايا الأمة.
وكما أنه لا يصح من العاقل أن يتداوى عند جاهل بالطب، كذلك لا يجوز للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون المختص بالتوجيه والإرشاد. وكل من درس الوضع العلمي في الماضي يعرف قيمة الإجازة من الأشياخ وأهمية التلقي عندهم.
نقف إخواننا عند هذا الحد حتى لا نطيل، ونتابع ذلك في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.